بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا سفر صموئيل الثاني إصحاح 21 عدد 15. أفكركم بالجزء اللي فات، ربنا له المجد مكمل في تأديب داود النبي. فبعد التجربة المرة بتاعت أبشالوم ابنه، طلع له واحد اسمه شبع وعمل ثورة عليه، وبرضه سحب الأسباط، وبعد شوية ربنا نجاه. وبعدين طلع له أزمة تاني بتاعت جماعة اسمهم الجبعونيين. كل دي أزمات ورا بعض. الجبعونيين دول المذكورين هنا في أول إصحاح 21، لو تذكروا يشوع زمان كان أمنهم، اداهم وعد أمان وضحكوا عليه يعني، بس خدوا منه كلمة أنه لا يسيء إليهم. فشاول الملك لأنه لا يحترم وعود ولا عهود، وكان ملخبط خالص، فعذب الناس دول وقتل منهم ناس كتير قوي. فلما حصلت مجاعة 3 سنين، داود انتبه وقال لازم ربنا غضبان، فراح سأل ربنا ايه رب الحكاية. قال له من اللي عمله شاول في الجبعونيين. فرح لهم وقال لهم عاوزين ايه؟ قالوا له احنا مش عاوزين فلوس، احنا عاوزين يعني حقنا من الرجل اللي عذبنا وموتنا. وكانت القصة اظن اللي سمعتوها بتاعت صلب 7 من احفاد شاول الملك، وده كان تمن يعني طلبوه الجبعونيين. وداود النبي في اخر القصة يقول ايه؟ عدد 13، فاصعد عظام شاول وعظام يوناثان ابنه، وجمعوا عظام المصلوبين، ودفنوا عظام شاول ويوناثان ابنه في ارض بنيامين. داود استغلها فرصة انه يكرم شاول، يعني بالرغم من الحكاية ادانت شاول، انما هو اكتشف انه عظام شاول ويوناثان مدفونة في حتة اسمها يبيش جلعاد بدون كرامة، لأنه مات في الحرب لو تذكر. فقام خد عظام السبعة أحفاده دول اللي ماتوا، وطلع عظام شاول ويوناثان وعمل له مدفن محترم في أرض بنيامين اللي هي سبطه بتكريم يعني، وكأنه كمان بيصالح بقية بنيامين، قال لهم أنا غصب عني حكاية أحفاده دي، ده كان يعني أخطاء وبيدفع ثمنها لغاية دلوقتي. وهنا عاوز أقول لكم فكرتين مهمين. خطية واحدة كلفت داود كتير قوي على الأرض، يعني الفترة الوحشة اللي نسي نفسه ووقع في الزنا وتجاسر وقتل، فضل طول حياته يدفع ثمن الغلطة دي، بالرغم أن ربنا سامحه. وسامحه هنا مش بمعناه عفى عنه العقاب الأرضي، لا، بمعنى أنه مش هيروح جهنم بسببه، لأنه تاب وقال له ناثان النبي نقلت عنك، إذن الخطية نقلت وبقى المسيح اللي هيدفع ثمنها في دمه. إنما أحيانا أخطاء أو فترات من عمرنا بقيت العمر كله يبقى ثمنه صعب أو مرارة بسبب الخطأ ده، وبرضه يهون. ليه؟ لأنه إذا كان ده كله عذاب على الأرض كويس إنه مش هيبقى عذاب في السماء. إنما المغزى إيه؟ نحاسب من الغلط، خلينا نكره الخطية اللي تخلي واحد زي داود النبي شاف ابنه بيموت وبيقوم عليه، وشاف سراريه بيعتدى عليهم، وشاف كل شوية قام عليه ثورة، وشاف الذل والمرار والهرب وقلة القيمة، كل ده بسبب المرحلة الوحشة دي. فالواحد يكره الخطية. إذن ربنا من حكمته كأب يؤدب أولاده ويدينا أمثلة من التأديب عشان الواحد يكره الشر. لما تشوف واحد مثلا مريض جاله مثلا مرض وحش مثلا إيدز أو حاجة بسبب لخبطة، تشوف العذاب اللي هو فيه والجسد هو بينهار كده يوم بعد يوم، تحس إيه لذة الساعة دي اللي ضيعته وكلفته سنين من العذاب، تقوم تكره خطيئة الزنا وتكره كل الخطايا. الحاجة الثانية هنا أنه داود النبي كان بيحاول يقلل الخسائر على قد ما يقدر، فكان طبعا موقف صلب الجماعة دول أحفاد شاول ممكن يهيج الناس عليه، لأنه أنت لسه بتنتقم من شاول، هو فعلا ما انتقمش من شاول، ده هي الجبعونيين اللي طلبوا ربنا قال له شوف حقهم، دول لهم حق، دول لهم حق حسب الشريعة، من قتل يقتل، والراجل شاول ده قتل منهم آلاف، فدي يعني تمن عادي اللي بيطلبوه. فتلاحظوا أنه في حكمة في الموضوع، أن داود بيحاول يقلل الخسائر بأنه يعمل حاجات بسيطة تهدي النفوس، زي حكاية لما خد العظم وعمل يعني قبر في قيس أبيه في الحتة بتاعت شاول زمان، يعني خالد بن يمين يعترف أو سبط بن يمين يشوف أن داود ما هواش يعني بيدوس على شاول اللي قبله كده، لا بس هو غصب عنه. وكانت أيضا حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل، فانحدر داود وعبيده معه وحاربوا الفلسطينيين فأعيا داود. ما زالت الحروب مستمرة، داود في حياته كان حروب كتير قوي، ويمكن ده السبب اللي لما اشتهى يعمل هيكل ربنا قال له الهيكل لا، ايدك كلها دم، انت راجل حروب مهما كان، انا عاوز اللي يبني الهيكل ده يكون رجل سلام، عشان الهيكل يبقى رمز للسلام، مدينة السلام، استنى خليه سليمان اللي اسمه زي سلام هو اللي يبني الهيكل. انما انت هتجهز له، وبرضو دي ليها معنى مهم، الانسان ما يقدرش يبني هيكل في قلبه او يبقى هو مكان لسكن روح الله الا لما يخلص مرحله الحروب. يعني واحد عاوز يصلي من قلبه الاول اغلب بقى موضوع السرحان والشهوات والتشتيت والكسل والكبرياء عشان تعرف تصلي من قلبك. فخلص مرحله داود دي اللي كلها حروب، عشان لما تيجي بقى ايه تقف في الهيكل او تركز في الصلاه، حينئذ تقدم ذبائح عدل ومحرقات يقربون على مذابحك العجول. يعني الواحد يقدم قلبه في الصلاة لما يكون متحرر من الحروب. انحدر داود وعبيده معه وحاربوا الفلسطينيين فأعيا داود. المرة دي داود كان كبر حوالي 70 سنة، فدخل حرب كعادته، ما هو من يوم بس شبع وقرر انه ما فيش حرب ما يدخلهاش، تعقد من روح، فمش هيسيب حرب، مش هيبعت العساكر ويرتاح، لأنه وقت ما ارتاح هو بوظ الدنيا، فكره الراحة. فلغاية السن ده أي معركة يجري يطلع فيها. ويجبي بنوب الذي من أولاد رافة ووزن رمحه 300 شاقل نحاس، الظهر كانوا بيحسبوا قوة المحارب الفارس زمان بوزن الرمح، لأنه طبعا الرمح تقيل قوي، فلازم تبقى عضلات قوية عشان تشيل رمح تقيل، وكل ما كان الرمح تقيل معناه انه العسكري ده يوزن بلد قوي. فتلاحظوا انه دايما استخدام كلمة وزن رمح كم شاقل، ده بقى ايه فرق واحد عن واحد. وقد تقلد جديدا افتكر ان يقتل داود، يعني لدرجة واحد من الجماعة الفلسطينيين ولاد رافة دول كلهم كانوا ابطال حرب، حاول يتخطى الصفوف ويطعن داود. فطبعا دي الأول مرة في تاريخ جيش إسرائيل يحصل أن الرمح كاد يصل إلى داود الملك، فتلموا بقى قادة إسرائيل وقعدوا مع داود، قعد قالوا له ما فيش حرب تاني، أنت لا، أنت ما تموتش، أنت ما تنزلش الحرب تاني، أنت ما عدتش زي زمان تقدر تجري وتحارب، لازم تعترف بكده. فأنجدوا أبيشاي بن صرويه، أبيشاي ده واحد من المقربين أخو يؤاب، فضرب الفلسطيني وقتله. حينئذ حلف رجال داود له قائلين لا تخرج أيضا معنا إلى الحرب ولا تطفئ سراج إسرائيل، يعني ما تضيعش فرحتنا، أنت سراج إسرائيل، ما تضيعش النور اللي احنا ماشيين وراه. ده يورينا حاجة، بالرغم من كل اللي حاصل الشعب بيحب داود والقادة بيحبوه جدا، وبالرغم ان هم شافوا خطأه وشافوا تأديب ربنا ليه، إنما في تعاطف عام من كل الناس. يعني شافوا أزمة أبشالوم، وشافوا أزمة شبع ابن بكر، وشافوا الأزمة بتاعت الجبعونيين، وفي كل الأزمات دي كانت بتعدي. دي النقطة اللي كنت عاوز أقولها. النقطة التانية أن ربنا لما يأدبنا يدوس ويعصر ويشد الودن، وبعدين إيه فترة كده وخلاص. فالتأديبات أغلبها تبقى فترات وبعدين تفك. تعبير الجميل اللي يقوله سيدنا البابا كتير، مسيرها تنتهي. يعني التجربة مسيرها تنتهي، الأيام الصعبة مسيرها تعدي، هتعدي في الآخر، هتعدي. فكل أزمة من دول كانت بتجيب آخرها جوه نفسيته، وبعدين تفك ويدخل في أزمة تاني وتفك، وأزمة تالت وتفك. فربنا دي طريقته في أنه يأدب، لكن إلى الموت لا يسلم. يعني إيه؟ ما يسيبش الواحد يهلك، ما يسيبش الواحد يضيع، ما يسيبش الواحد ييأس خالص، لا، يعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيع أن نحتمل. فلما تيجي سلسلة من التجارب ورا بعض، يقولوا الآباء لو أنت متواضع تقول في بالك أنا أستاهل كل اللي بيجرالي. لو أنت متواضع وحصل عليك سلسلة من الأزمات والتجارب تفهم، تقول أنا يعني فاهم، أنا فاهم أن ده تأديب، واللي بيحصل ده أقل كتير من اللي أنا أستاهله، أنا أستاهل أكتر من كده. كويس قوي أنها جت على كده، المتواضع يقول كده. الحاجة التانية، يفضل عندك إيمان أنه كل أزمة من دول هتعدي، هتاخد وقتها وتعدي، مش هتفضل على طول. إنما داود بيكبر، والمرة دي بقى إيه، كانت يعني فرصة إن هم ياخدوا موقف ويقولوا له لأ أنت متحاربش تاني، لا تطفئ سراج إسرائيل. التعبير ده يفكرنا بتعبير قال ربنا يسوع له المجد عن يوحنا المعمدان. ربنا يسوع له المجد قال على يوحنا: كان هو السراج المنير، وأنتم أردتم أن تستضيئوا بنوره ساعة. يعني إيه؟ تصوروا المسيح له المجد لما يقول على واحد من ولاده ده كان نور، أنت رب النور. ويوحنا يقول، يوحنا الحبيب يقول لم يكن هو النور، النور الحقيقي هو المسيح، لكن لأنه نور يعني شعاع كده جميل من نور المسيح، فربنا سؤال على يوحنا المعمدان ده كان سراج، إنما أنتم ما اديتلوش فرصة يطول يا يهود، أردتم أن تستضيئوا بنوره ساعة. ما طولش يوحنا المعمدان، خدمته قصيرة وتقتل. فهنا فكرة سراج إسرائيل، كل شخص روحاني زي داود الملك زي يوحنا المعمدان هو سراج وسط الظلام. كل أنبياء الكتاب، كل الرسل، كل القديسين في كل عصر، دول أنوار كده بعتهم ربنا من نوره العظيم. يعني المسيح هو النور الحقيقي، إنما يبعت شعاع صغير كده ومضى كده في كل جيل لشخصية معينة. يعني لو بصيتوا للأجيال اللي قبلنا هتلاقوا مفيش جيل يخلو من سراج، ولكنه ينطفئ لأن النور الحقيقي هو المسيح وحده. يعني يبقى كل واحد لازم هيمشي في وقته. لا تطفئ سراج إسرائيل. ثم بعد ذلك أيضا كانت حرب في جوب مع الفلسطينيين، حينئذ سبكاي الحوشي قتل ساف الذي هو من أولاد رف. فكل حرب يذكر إيه؟ أكتر حادثة بطولية بين واحد يهودي فارس وبين واحد فلسطيني فارس، يعني رقم قياسي، عارفين زي الأرقام القياسية كده، فيقولوا ده فلان قتل فلان، يعني فلان ده صعب قوي. فمثلا هنا يتقال إيه؟ قبلها أبيشاي موت يشبي بنوب اللي من أولاد رف، هنا يتقال سبكاي الحوشي ده قتل ساف، بعدين حرب تاني، فالحنان بن يعري أرجيم البيت لحمي واحد من بيت لحم قتل جليات الجدي. على فكرة جليات الجدي ده غير جليات القديم، ده احنا دلوقتي ايه، داود زمان كان 20 سنة، دلوقتي قرب على 70، لكن يعتقد ان ده له قرابة بجليات القديم. عارفين لما يسموا واحد على اسم عمه مثلا عشان ايه، تفاؤلا، فده طالع برضو ايه صحته كويسة، فسموه جليات برضو، ومن جت برضو، جت دي بلد الفلسطينيين. فالمرة دي واحد تاني اسمه جليات اتقتل على يد واحد من رجال داود. وكانت حرب في جت مرة تاني، وكان رجل طويل القامة أصابع كل يده 6 وأصابع كل من رجليه 6، يعني عايزين يقولوا حتى الرجل مش طبيعي في عدد صوابعه، من كثر ما هو يعني جتة يعني. وهو أيضا ولد لرافة، رافة ده بيطلع عيال كلها يعني جسمهم جامد أوي. ولما عاير إسرائيل ضربه يوناثان ابن شمعي أخو داود. هؤلاء الأربعة ولدوا لرافة وسقطوا بيد داود وبيد عبيده. حد يقول إيه قيمة الحاجات دي؟ في فكر الآباء الروحيين الشياطين كلها عيلة واحدة، والفضائل كلها عيلة واحدة. وانتوا عارفين احنا بنقرأ دايما الحروب بلغة أولاد العهد الجديد، نقرأها كحرب روحية. يعني ايه؟ يعني تبص تلاقي واحد زي حنا الدرج يقول دي مثلا شهوة البطن دي أم للخطايا، تحت منها تيجي خطية الغضب، ويجي الإدانة، ويجي التذمر، ويجي الكبرياء، ويجي النوم الكتير، وبعدين دول يخلفوا عيال تاني، فبقت دي بقى الجدة. كل ده شهوة البطن. الإدانة تجيب بقى الخصام، وتجيب الغيرة، وتجيب الحسد، وتجيب، والتذمر يجيب التجديف، ويجيب، يقعدوا بقى يعملوها زي كده هرم، عيلة عمالة تكبر. كل دول عيلة شياطين، عيلة كلها خطية. فالخطايا لو لاحظتوا مترابطة ببعض، مفيش خطية ماشية لوحدها. وده اللي قاله المسيح له المجد لما قال مملكة لا تنقسم على ذاتها، مملكة الشياطين دي. يعني هما بيلعبوا مع بعض ويباصوا لبعض كل واحد. ولما ربنا يسوع حكى لنا عن الشيطان لما يخرج من واحد، قال يفضل يلف في أماكن ليس فيها ماء، فش الروح القدس يعني، يدور على حد ياخده. وبعدين يقول أروح بعيد ليه؟ ما نرجع للزبون اللي أنا كنت فيه. يلاقيه بقى مكنوس ومزين، ويعني إيه، ما فيهوش ولا ريحة الفضيلة خالص، مكنوس من أي حاجة عدلة. فما يجيش لوحده، يخدم إخواته الشيطان، فيجيب بقية بقى الشياطين، يأتي بسبعة أرواح أخر، فتصير أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله. وصاد كده الفضائل كمان عيلة. يعني عيلة داود دي تشبه بعائلة الفضائل، وعيلة رافة تشبه بعائلة الرذائل أو الخطايا. دول يحاربوا دول، ودايما الفضيلة تغلب الرذيلة. يعني الودع تغلب الغضب، طول الأناة يغلب العصبية الزيادة أو العنف، التواضع يغلب الكبرياء، الطاعة تغلب الفردية أو الأنانية، العطاء والسخاء يغلب الطمع والبخل، وهكذا. كل فضيلة في رذيلة قصاد منها، وكل رذيلة قصادها فضيلة. عشان كده دايما يقولوا في علوم الآباء، الواحد عشان يغلب خطية يدور على الفضيلة العكسية، يشوف ايه قصادها. واحد مثلا لسانه فالت، طيب ايه الفضيلة اللي قصادها؟ ان يكون لسانك حلو، كل الكلام يطلع حلو، فمش بس يبطل يقول كلام وحش، لا، يعود لسانه يقول كلام حلو. واحد عنده الغضب مشكلة، مش كفاية بطل غضب، لا، ده لازم يتحلى بالوداعة، يبقى اكتسب الفضيلة عكس الرذيلة. واحد كان كسلان قوي في كل حاجة، مش كفاية بطل كسل، ده لازم يبقى نشيط، اللي يسموه الغيرة، يبقى غيور على خلاص نفسه وعلى اللي حواليه. فيبقى غلب الرذيلة باكتساب الفضيلة، مش مجرد التخلص من الرذيلة، لا، ده لازم كمان تاخد الفضيلة اللي قصده. وكلم داود الرب كلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول. الصح ده بقى عبارة عن تسبيح، لأن احنا كده خلاص بنقرب من نهاية حياة داود النبي. فبعد كل الشوط الطويل ده، وبعد ما كبر داود النبي، بقى يقول مزامير تسبيح. المزمور اللي هيتقال ده هو نفسه المزمور 18 في ترتيب المزامير هنا في الكتاب، إنما بيتقال مرة تاني في الأسفار التاريخية في سفر صمويل الثاني، عشان يفكرنا إن ده اتقال بالذات قرب نهاية حياة داود النبي. عارفين لما الواحد بيكبر شوية يبص ورا ويشوف يا ده ربنا كان قريب في كل مرحلة من حياتي، وأنا صغير كان معاي، وأنا شاب كان معاي، وأنا كبير كان معاي، وقت السقوط كان معاي، وقت الراحة كان معاي، وقت المشاكل كان معاي، وهو بيأدبني كان معاي، وقت ما الناس هاجت عليا كان معاي، لما كل الناس اتهمتني وسابتني، هو ما سابنيش. فكل ما الإنسان بص ورا وراجع حياته، كل ما طلعت منه كلمة الشكر كده طالعة من قلبه فعلا. فهنا داود بيختم حياته بتسبيح، فيقول إيه؟ كلم داود الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه من يد شاول، فقال: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إله صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي، ملجئي ومناصي، مخلصي من الظلم تخلصني. الرب صخرتي يعني ايه؟ عارفين لما الواحد يكون وسط الموج مثلا وبعدين يلاقي صخرة متماسكة يطلع عليها، خلاص مش هيغرق، كان هيغرق وكان هيموت، وبعدين لقى الصخرة دي زي العوامة كده، فطلع على الصخرة وقعد، خلاص مفيش خوف من الموت، الموج يخبط في الصخرة ويتكسر الموج، الصخرة ما بتتكسرش. فهنا الرب صخرتي يعني أنا رب بلاقيك وسط المشاكل أخد نفسي وأحس أن أنا كنت بغرق وفقت واستقريت، وأقعد بقى وأسيبك أنت اللي تخبط في الموج لوحدك. حكاية الرب صخرتي كمان ليها بقى ذكرى قديمة في الكتاب، من ساعة إيه؟ من ساعة موسى النبي، لما ربنا قال له: يا موسى هات عصايتك واضرب الصخرة، ولما تضرب الصخرة هتنزل مية، والمية دي هتعيشوا بيها. وعشان كده بولس الرسول يقول في كورنثوس الأولى 10 أن الصخرة دي تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. الصخرة تابعتهم، يعني منين ما كانوا يروحوا يشوفوا الصخرة، والصخرة دي هي المسيح اللي هو مصدر المية، مصدر الأمان، مصدر الراحة، مصدر الشبع، مصدر الفرح. من إما تروح لو دورت على الصخرة تلاقيه، وهي كلها بس إيه؟ تمسك الصليب وتسلم العصاية بتاعتك، تصلب جسدك كده في الصلاة، تاخد من الصخرة اللي انت عاوزها. فالرب صخرتي يعني انت رب اللي احتمي فيك، خلاص مش خايف من حاجة. هيحصل ايه؟ من جهة الامان انت صخرتي، ومن جهة الشبع انت برضو صخرتي. برضو افكركم في مزمور نقوله كده في معنى غريب شوية، يقول: طوبى لمن يمسك أولادك يا بنت بابل ويدفنهم عند الصخر. ليه يدفنهم عند الصخر؟ مين اللي بندعي عليها بنت بابل دي؟ احنا بندعيش على حد. بنت بابل، بابل رمز للشيطان، بابل رمز المملكة الشر، لأن بابل هي السبت أثرت اليهود زمان وعلمتهم الوثنية. بابل كلها كانت تماثيل أوثان. فاكرين لما دانيال كان في بابل وقالوا له تاكل؟ قال: مش هاكل، موتوني مش هاكل أكلكم، أنا راجل يهودي. وبعدين نبوخذ نصر في بابل عمل تمثال كل يسجد ثلاث فتيات، قالوا مش هنسجد. فبابل دايما رمز للفساد والوثنية، وجاية في سفر الرؤية في الآخر خالص برضو بابل رمز المملكة الشر. فالمزمور بالروح القدس بيقول ايه؟ يا بخت اللي يمسك عيالك يا بنت بابل الشقية. يعني ايه بنت بابل الشقية؟ اللي هي الشياطين اللي بتعلم الناس الفساد. وأولادك يا بابل يعني ايه؟ كل الخطايا الصغيرة بقى، كل الأفكار الشريرة. يا بخت اللي يمسك كل فكرة شريرة ويعمل فيها ايه؟ ويدفنها عند الصخرة. يعني ايه بقى؟ يعني لما تجيلك فكرة مثلا انك غيران من واحد، اهي دي لو كبرت جواك هتبوظ الدنيا، هتضيعك زي ما ضيعت شاول الملك. فكرة صغيرة بنت بابل دي، الفكرة دي بنت بابل، تقول في بالك يا بنت بابل الشقية انا هدفنك عند الصخر. يعني ايه؟ تقول على طول يا رب يسوع، هي الصخرة بتاعت يا رب يسوع ارحمه، على طول تلاقي بنت بابل دي جريت. تجي لك بنت بابل تاني مثلا، ازاي انت ما حوشتش فلوس كفاية؟ ده غيرك عمل فلوس كتير، انت كان لازم تعمل وتساوي بتاع. هذه فكرة بنت بابل، اي تفكير في الفلوس زيادة يبقى خطية طبعا. اهتمام مادي، قلق، خوف، كأن الفلوس هي اللي هتحميك ولا تحمي ولادك. تقول يا بنت بابل الشقية، طوبى لمن يمسك اولادك ويدفنهم عند الصخر، يا رب يسوع ارحمه، يا رب يسوع انقذني، يا رب. تلاقي الفكرة دي اتدفنت عند الصخر، راحت. تيجي بنت بابل تاني مثلا، ازاي فلان يقول عليك كده؟ ازاي تستحمله؟ ده انت عملت معاه خير كتير وسألت عليه واهتميت بيه، في الاخر هو ده المقابل، الحق نفسك، وقف، ادفنها بسرعة الفكرة دي. يا بنت بابل الشقي، طوبى لمن يمسك اولادك ويدفنهم عند الصخر، يا رب يسوع ارحم. يبقى كل فكرة تبدو صغيرة هتكبر، لو سبتها هتكبر وهتبوظ حياتك خالص. الحق اعمل فيها ايه؟ خدها وهي صغيرة كده، ادفنها عند الصخر. يبقى احنا مش بندفن اطفال بجد. في ناس مسكت الآية دي واتهمتنا ان احنا ناس ايه يعني بندفن العيال. لا، احنا كل كلامنا روح، لان بابل مملكة الشر، واولاد بابل رمز للخطايا، وبنات بابل الصغيرين دول هي الافكار في اولها، ثعالب الصغار، الافكار في اولها لو ما اتدفنتش عند المسيح تكبر وتبهدل الانسان. فكل فكرة، وما اكثر الافكار الشرير، كل خطيه بتبتدي بفكر. واحد من القديسين يقول ايه؟ لا تظن ابدا ان الشيطان قادر ان يغرس افكاره فيك، انما هو يعرض عليك، فان كنت تتجاوب معه او ترفضه. يعني ايه؟ الشيطان بيعرض عليك، اشتريت البضاعه منه، يجي يقعد جنبك بقى يحكي ويديك كتير، قفلت معاه من الاول خلاص، لا غيرة ولا شهوة ولا طمع ولا كبرياء ولا إدانة ولا تذمر ولا قلق ولا كل دي أفكار. لو صديت من الأول ودفنتها عند الصخرة خلاص فقت. فترجع تقول إيه؟ الرب صخرتي. أنت ملاذي يا رب، أنت لما بنادي عليك أفكاري بتهدى وقلبي بيهدى وبعيش في سلام مع نفسي. الرب صخرتي وحصني، نفس المعنى. دايما كلمة حصن دي تفكرنا بالأديرة القديمة اللي عندنا، أديرتنا القديمة الحلوة اللي في مصر، فيش زيها في العالم. تلاحظوا كلها في حاجة اسمها الحصن. ليه؟ لأنه لما كانوا البربر يهجموا على الدير تلاقوا الناس جريت ودخلت الحصن، والحصن ده مستقل كده، مبنى مستقل زي القلعة الصغيرة كده، وبعدين ليه كوبري خشب كده يعدوا ويقفلوا الكوبري بس ويعيشوا جوه. البربر بقى يعسكروا حواليهم بالشهر شهرين لغاية ما يزهقوا يمشوا، لأن هم جوه عندهم الأكل والشرب، وأهم حاجة عندهم كنيسة الملاك في آخر دور. في كل الحصن في كنيسة اسمها الملاك، الحارس يعني، الملاك ميخائيل، يصلوا فيها ويقعدوا الرهبان جوه خلاص، ما يعملوا اللي عاوزينه بره. يبقى بره دول المجرمين هياكلوهم، وهم جوه الحصن ما عندهمش أي قلق، مارسوا حياتهم عادي جدا، بيصلوا وبياكلوا وبيشربوا بحساب وخلاص عايشين، وممكن يقعدوا كده شهور لغاية ما البربر نفسهم الأكل منهم يخلص فيزهقوا ويشوفوا حتة تاني يروحوا. فالرب حصني، نفس المعنى، تحصن بالمسيح، نفس الفكر، اجري على اسم ربنا، لأن اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. تدخل جوه ربنا بالصلاة، بالمزامير، باسم ربنا يسوع، بالتناول الكتير، بالتفكير في كلام ربنا، كل ده اسمه الحصن. انت كده محصن، انت كده عندك مناعة. الشياطين يحاولوا وبعدين يزهقوا منك، يقولوا ده ما منوش فايدة، مش هنعرف نغلبه. ليه؟ ده طول النهار يقول يا رب يسوع، ده طول النهار يقول مزامير، ده اللي في دماغه كله كلام ربنا وآياته، ده كل يوم ولا يوم يتناول، ما ملوش حل عندنا ده. فيشوف غيرك بقى كويس. الرب صخرتي وحصني ومنقذي. ليه؟ لأن ممكن تبقى الشيطان خد أرض عندك، أو يعني عرف ينال منك فخلاص هيفترسك، وبعدين مجرد تنادي على ربنا تلاقوا أنقذك من فم الأسد. الشيخ الروحاني له كلمة جميلة يقول إيه؟ التوبة، يا بختك يا توبة، يقعد يتكلم عن التوبة كده، يكلمها هي، يقول لها انت مفيش زيك، مين طلبك وهو جوه بق الشيطان إلا وكسرت سنانه وطلعتيه؟ جايبها منين الحكاية دي؟ جايبها داود في صغره لما شاف غنمة من غنماته مسكها أسد ودب وجريه، جري وراهم وكسر دماغهم وسنانهم وطلع الغنمة قبل ما تتبلع، قبل ما تتاكل. فبقى الشيخ الروحاني يقول كلام كتير، يقول لا يا توبة، توبة يعني ان الواحد يرجع لربنا، يمسك في ربنا، ده انت لو بلعك وطلبك تشق بطن الشيطان وتطلعي تاخديه وتطلعي. ده انت لو شفتي واحد الشيطان ربطه وكلبشه وخلاص هيولع فيه، تيجي تفك رباطاته وتطلعيه زي سليم 100%. الرب منقذي. يعني مهما كانت حالة الواحد فينا في الشر، مهما الخطية غلبته ورجع يقول يا رب يسوع، الشيطان يجري مهما كانت حالته مع أسوأ الخطايا والانحدار واللخبطة. فالرب صخرتي، الرب حصني، الرب منقذي. كل كلمة طلع من داود طلع ليها ذكريات بالنسبة له، كأنه عاوز يقول له يا رب أنا منساش يوم صخرة الزلاقات، زحلقت شاول كده من عليا، كان خلاص هيطلني وهيمسكني وما كنتش لقلها أي مخرج. قال إيه؟ الفلسطينيين يدخلوا على البلد من بعيد خالص، شاول يسمع يقوم يرجع بجيشه، وتزحلق كده من عليا، ما كانش ليها أي مخرج، كان محاصر داود في حتة صغيرة خالص، وداود عمال يصرخ يا رب راح خلاص ما فيش مفر. وبعدين عند الصخرة دي سماها صخرة الزلاقات، يعني اتزحلق بعد. الرب منقذي، يقول له يا رب أقول لك إيه، في أكتر من أن أنا أقع في زنا وقتل وارجع تاني رجل الله، أنت أنقذتني من نفسي، أنقذتني من خطيتي، أنقذت سمعتي، أنقذت أبديتي. أقول لك إيه، أنا كان لازم أروح جهنم بعد اللي عملته، ولكن الرب منقذي. الرب حصني، بقى أنا أبشالوم يلم الناس كلها ويهيج عليا، وأنا كبرت خلاص ومش معايش غير شوية ناس صغيرين، ولقيت خلاص خسرانة خسران، ضاحت كل حاجة. وبعدين أنت يا رب حصني، بس صلي لك، تبطل مشورة الأشرار، أبطلت مشورة أخي توفل واللي زيه، وتقلبت الموازين كلها، ورجعتني تاني قصري ومركزي وعرشي، أنت يا رب حصني. فداود لما بيقول المزمور حاسس بكل ده، فاكر كل ده. وكل واحد فينا لما يصلي المزمور لو صلى بتركيز هيلاقي كل كلمة ليها جواه تاريخ وليها معاني، معاني خاصة به هو، لأنه لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. أنت الكلام ده بالنسبة لك له معاني ما عرفهاش غيرك. كان داود له معاني حاسسها، وفاكر أيام شاول زمان وأيام الملك وأيام أبشالوم وأيام بثشبع، فاكر كل الذكريات دي. طب وانت بتقول المزمور مفيش ذكريات حلوة تقولها؟ ما تقول له أنت صخرتي، أنت حصني، أنت منقذي. إله صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي. ترسي دي تضيف معنى تاني. داود في مواقف كتيرة كان أضعف جدا من أعدائه، يعني مثلا قدام جليات، يروح فين في جليات وهو عيل صغير؟ هو ليس رجل حرب لسه، ده راعي أغنام، والتاني ده رجل حرب من طفولته، ويدي جسمه ثلاث أربع أضعاف داود في جسمه بس، غير بقى الرمح والترس والشغل اللي هو لابسه ده. قال له يا رب أنت ترسي، أنا دخلت وقلت للراجل زمان أنت تأتيني بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتيك باسم رب الجنود. أنا الترس بتاعي اسم رب الجنود. نشوف بقى ترسي ولا ترسك. أنت ترسك يوزن مني 10، إنما أنا عندي ترس أسهل من كده وأبسط من كده، يوزن منك 1,000,000. ترسي هو اسم رب الجنود، أنا آتيك باسم رب الجنود اللي أنت لعنته ده، هوريك بقى. وينتصر طبعا. فلما يقول له أنت ترسي، يعني إحنا في الحرب أقوية جدا باسم ربنا. لما يقول معلمنا بولس في أفسس 6 ترس الإيمان الذي به تستطيعون أن تطفئوا جميع سهام إبليس الملتهبة نارا. نفس الفكر، لو إيمانك ثابت وربنا في بالك طول الوقت، تيجي سهام ملتهبة نارا، شهوات وشكوك ولخبطة بتولع في الواحد، غيرك يولع الفكرة دي تجننه تبهدله، إنما أنت تصد بالترس كده بمنتهى البساطة. ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام إبليس الملتهبة نارا. فالواحد في المزمور يقول له أنت يا رب ترسي، بيك يا رب صديت حاجات كتير قوي كان ممكن تحرقني. وقرن خلاصي، قرن خلاصي دي فكرنا بقرون المذبح. ليه؟ كان عند اليهود تقليد شريعة مكتوبة أن اللي يحتمي في قرن المذبح مذبح المحرقة ده في متناول الناس. ليه؟ في الساحة الخارجية بتاعت خيمة الاجتماع وبتاعت الهيكل بعد كده في مذبح ضخم اسمه مذبح المحرقة، لأن كل واحد عمل عملة يجيب الخروف يحطوا الخروف يذبحوه. اللي بقى ما يلحقش يجيب خروف عشان ينقذ نفسه من خطيته وعامل عملة والناس بتجري وراه تموته، مش هيلحق يجيب خروف. يعمل ايه؟ يجري بس يتشعلق في قرن المذبح، يمسك فيه بس، يقول مش هسيب لغاية ما يجيبوا لي الخروف اللي يفديني، بس انا هفضل ماسك في القرن ده. يوم ما حدش يقدر يقرب منه في الساعة دي. فقال له انت قرن خلاص، يعني يا ما رب ما لحقتش حتى اصلي، وما لحقتش اتوب كفاية، وما لحقتش اقدم محرقة وذبيحة عن خطاياي، لكن اتعلقت بيك في قرن المذبح فكنت لي خلاصا، انت قرن خلاصي، انت خلصتني بالرغم ان انا ما استاهلش ولا عملت حاجة طليق حتى بالتوبة لسه، بس يا دوب مسكت فيك، جريت عليك ومسكت فيك، تشعلقت بيك، صرت لي قرن خلاص. واحدة زي التي أمسكت في ذات الفعل دي، ممسوكة في خطيتها ولا هتلحق تتوب ولا هتلحق تعترف ولا حاجة، دي هيرموها بالحجارة خلاص. وبعدين ايه؟ مفيش حاجة، بس هو بقى ايه، ربنا مرتب انه يلجأوا للمسيح في اللحظة دي عشان ياخدوا رأيه. يوم يركع جنبها يقول لها بنتي انا قرن خلاص، امسكي فيا بس، مالكيش دعوه الباقي كله علي، انا هفديكي، انا الطوب فيا انا مش فيك انت، انا هغلبهم ما تخافيش، انا هستر على اللي عملتيه. طب يا رب انا ما لحقتش اتوب، انا عامله عمله سودة، انا هجيب ذبيحه والف ذبيحه لو قدرت، بس لسه مش هلاقي وقت اجيب ذبيحه حتى. لا انا قرن خلاص، سيبيني انا اتصرف. كتب لها كده على الأرض، ما نعرفش كتب إيه. وبعدين يقف يقول لهم اللي منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. مش أنتوا تشتغلوا ديانة؟ طب تعالوا بقى نتفاهم، مين فيكم يقدر يرميها بحجر؟ اللي ما بيعملش خطية هو الديان، يلا ورونا مين فيكم ما بيعملش خطية. كله يكش، يركع جنبها تاني يقول لها أنا جنبك أهو، أنا قرن خلاصك، تخافيش، قولي زي داود جدك، أنت ترسي وقرن خلاصك. وبعدين يقف تاني يقول لهم ها مين فيكم راجل هيحكمها؟ كله ابتدى يجري. في الاخر يقول لها يا امرأة اما دانك احد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا انا ادينك، انا قرن خلاص، انا مش شغال ديان دلوقتي، دينونا لها يوم، انما انا جيت لا لادين العالم بل لاخلص العالم، اذهبي ولا تخطي ايضا. تفضل طول عمرها تقول له انت يا رب قرن خلاص، أنا فيك أحتمي، ما كانش ممكن اليوم ده يعدي إلا لما أنت ركعت جنبي على الأرض وقعدت تكتب على الأرض كده رسائل تعزية وحب ومزامير. إله صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاص، ملجئي ومناصي، مخلصي من الظلم تخلصني. كلها نفس المعاني، أنت يا رب كل الأيام ما فيش يوم عدى غير وأنت بتستر وأنت بتبارك وأنت بتنقذ، وحاجات أنا عارفها وحاجات أنا مش عارفها وحاجات فاكرها وحاجات أنا نسيتها، كلنا كده. ده في ممكن تبقى تجارب ربنا صدها عنك وانت مدرتش، ده في خطايا ممكن كنت هتقع فيها، جرائم وربنا حشها عنك وانت يمكن نسيت. يعني اللي احنا نعرفه في حياتنا أقل من اللي احنا ما نعرفوش، واللي احنا بنفتكره عن ماضينا أقل جدا من اللي احنا بننساه، إنما ربنا الحقيقة كل ده سفر تذكرة عنده، ما بينساش حد فينا أبدا. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي. أنا رب أقول لك بس، أنادي عليك بس بحمد، الحميد يعني بإحساس الشكر، يعني كل مرة بنادي عليك بقول لك أنا مش ناسي امبارح، وأقول أنا بشكرك أنا أحمدك، ولكني أدعوك أروح لمين غيرك، مرة تاني هطلبك، ومرة خامس ومرة ألف. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، يبقى كل من يدعو باسم الرب يخلص. يدعو ببساطة يعني ينادي، يصرخ يا رب ارحمني، يا رب يسوع عني، يا رب ما تسبنيش. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي. تصور واحد اتعود على صلاة يسوع طول حياته بيقول صلاة يسوع، أهو ده لما يدخل بي في نزاع الموت في الآخر يقوله دايما في اللحظات الأخيرة من العمر العقل الباطن هو اللي يشتغل خلاص، والعقل بقى خلاص بيركن. إيه اللي متخزن؟ اللي متخزن يطلع في اللحظات دي. متخزن فلوس تلاقي نفسك بتبرطم وتقول كلام عن الفلوس وانت بتمشي. متخزن كراهية تلاقي الآخر لحظة الكراهية طالعة على لسانك عشان محدش يقول هيبقى الدينونة صعبة. لا ده الفرز سهل قوي، ده هيبقى الكلمات اللي طالعة من العقل الباطن دي هي دليل انت عايش ازاي. واحد طول حياته يقول يا رب يسوع ارحمني، اول ما يدخل في غيبوبة مش هيقول غير كده يا رب يسوع ارحمني. واحد بيحب المزامير قوي لما يدخل في غيبوبة هيشتغل مزامير لوحده. واحد بيحب الأغاني أول ما يدخل في غيبوبة هيغني، بس مش هيغني للأبد، هيغني لحظات بس، هيصوت بعد كده. فخلوا عقلنا الباطن مخزن اسم ربنا، مخزن مزامير، مخزن دعوات، لأن ده يخليك مطمن في اللحظات الأخيرة. حتى لو فاجأك الموت هتلاقي اسم ربنا يطلع على لسانك من غير مجهود لأنك تعودت. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، لأن أمواج الموت اكتنفتني، سيول الهلاك أفزعتني. داود طبعا عدى على أيام صعبة كتير. أمواج الموت اكتنفتني، يعني ياما الموت قرب مني جدا وكنت خلاص شفته بعيني. فكركم مثلا بحادثة انت حضرتوها هنا في درس الكتاب زمان، لما داود في موضوع صقلغ، فاكرين القرية اللي احتمى فيها دي وكانت غلطة كبيرة جدا منه، ورجع فرحان قال ايه مش هدخل حرب مع الفلسطين وعدت على خير، ولقى مصيبة، لقى عماليق دخلوا خدوا الستات والعيال وحرقوا القرية كلها، وبكى لما قلبه اتحرق هو والرجال اللي معاه، لأن تصوروا أن ستاتهم وعيالهم كلهم اتذبحوا، واتذبحوا على يد ناس مجرمين، عماليق دول ما بيرحموش. فإحساس مرعب على أي أب أنه يتصور أن أولاده بسببه اتمسكوا كده إيه وذبحوهم. أمواج الموت شيء بغيض جدا، إحساس صعب أنك تكون السبب في أن أولادك يحصل لهم كل ده. وبعدين تماسك نفسه ووقف قال له يا رب، يا رب في أمل، أنا استاهل، أنا السبب، لكن في أمل. أمواج الموت اكتنفتني، قال له اطلع وراهم، اطلع وراهم، أنا مش هسيبك، بدل قلت طلبتني مش هسيبك. وطلع داود في الليلة دي ومسافة كم ساعة ربنا دلوا راحوا فين، وبعدين نزل عليهم بالليل وهم بيرقصوا بيهيصوا وخلص ستاته وأولاده ولم تهلك نفس واحدة. بأي مقاييس؟ ده ما ينفعش الكلام ده، دول عماليق ما بيبيتوش حد لتاني يوم، قعدوا ثلاث ايام ازاي؟ غلطتهم؟ لا غلطتهم دي عشان شغل ربنا. امواج الموت اكتنفتني، سيول الهلاك افزعتني، حبال الهاوية احاطت بي. عارفين لما واحد يبقى حاسس مخنوق جدا من كتر الضغط النفسي عليه ومن احساس الذنب، ساعات يكون صعب يبقى زي الحبال كده حوالين الرقبة، احساس الذنب، احساس الخطايا القديم. شرك الموت اصابتني، يعني زي اللي اتقفل عليه قفص كده، الشراك ده اللي هو زي شبكه الصياد او المصياده. في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل اذني. نفس التعبير لو تفتكروا قالوا يونان النبي من بطن الحوت، قال له في ضيقي صرخت إلى الرب فاستجابني. كل القديسين دقوا الحتة دي وكلنا لازم ندق، أنك في عمق ضيقك وفي حالة لا حل لها وفي مشاعر لا خروج منها وفي لحظات يأس بغيضة ما فيش أي نسمة هوا ولا بصيص نور، وبعدين تصرخ لربنا تلاقي النور دخل والنفس رجع والدنيا فكت وحاجة عجيبة. ايه ده بقى؟ ده شغل ربنا. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذني. برضو تلاحظ يونان لما كان في بطن الحوت، في جوف الحوت، قال له أعود وأنظر هيكلك. إيه علاقة الهيكل في اللحظة دي؟ في علاقة سرية عجيبة بين الناس اللي تتعود تقف قدام الهيكل، كلكم تقفوا في القداس وتتناولوا، وبين لحظات الضيق تشعر وكأن صاحب المذبح بيسمعك، مع أنك أنت مش هتكون في الكنيسة في لحظة الضيق، إنما تحس أن صاحب الهيكل، صاحب المذبح، لأن المذبح والهيكل علامة عهد. يقول اجمعوا لي أتقياء القاطعين عهدي على ذبيحة. فطالما أنت بتقف قدام المذبح وبينك وبين ربنا عهد، أنت تأثر براحتك، مش براحتك بس أنت بتأثر، إنما ربنا ما يأثرش. ربنا يتعهد أولاده، مش أنتوا بتوع مذبح، مش أنتوا بتوع هيكل، مش أنتوا بتوع الذبيحة، ما سبكوش أبدا. طب إحنا مش كويسين، طب إحنا مقصرين، طب إحنا عملنا زي يونان، دناك ظهرنا ونمنا وسافرنا في بلد تانية ومش شغالين خالص، وعملنا زي داود كذبنا وسرقنا وعملنا. في ضيقي دعوت للرب فاستجابني من هيكله يسمع صوتي. من الهيكل يسمع صوتي. طب فين احنا وفين الهيكل؟ ده واحد في جوف الحوت والتاني كان على جبل في اخر الدنيا هربان من شاول. الهيكل يسمع. تبقى انت بتطلب ربنا بعيد عن الكنيسة واله الكنيسة يسمعك. سمع من هيكله صوتي وصراخي دخل اذنيه. فارتجت الارض وارتعشت. تعبير جميل. يعني ايه؟ ربنا بقى لما يقوم بقى عشان يحل بقى الدنيا تترعب، كله يرجع لورا. يعني انت هتقوم ربنا بكلمه؟ ايوه. وربنا مش ما كانش هيقوم لاولاده، هيقوم لمين؟ فارتجت الارض وارتعشت. تبقى انت بتصرخ من اسوأ لحظات حياتك، الدنيا كلها تتهز على صرختك. ليه؟ ربنا هيقوم لك، ربنا هيشتغل، هيمد ايده. ترتعد الارض وترتعش، يعني ان كان لزومه ان نغير لك الدنيا دي كلها نغيرها لك، بدل انت بتصرخ، بدل انت تعبان. شوفوا قد ايه مركز الواحد عند ربنا. يبقى الواحد خاطي ووحش ومقصر وبس يصرخ لربنا من قلبه. ترتج الارض كلها وترتعش. اسس السماوات ارتعدت، مش بس الارض، والسماء كمان اتهزت. ايه تتهز من ايه يعني؟ حتة واحد خاطي ما يسواش، في منه مليارات. لا يسواش ازاي؟ عند ربنا يسوى كتير قوي، صرخته غالية جدا. أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب. غضب لصالح ولاده. طب يا رب انت ما غضبتش من بدري ليه؟ أنا كنت مستنيك وتصرخ. يحكى عن القديس أنبا أنطونيوس أن في بداية جهاده ظهروا له الشياطين بشكل مرعب. هو بقى في البرية لوحده، حيوانات وأصوات، شيء مرعب، وابتدوا يضربوا فيه بجد. طبعا شيء مخيف، واحد في الصحراء لوحده. وبعدين شويتين كده وفجأة قال يا رب يسوع. هو قال يا رب يسوع اتبخر، فوقف يعاتب ربنا، يقول له يا رب كنت فين؟ سبتهم عليا ليه؟ قال له يا حبيبي كنت جنبك، كنت مستنيك بس تقول ايه؟ يا رب يسوع. أول ما نادتني اشتغلت، وأنا عارف أشتغل من غير ما تنادي عليا. أنا هغضب لك تمام، بس نادي، نادي عليا وأنا أوري لك. شوفوا قد كده صرختنا بتفرق مع ربنا. فهنا بيقول الرب غضب. غضب على إيه؟ على كل الشر، مش على أولاده. ربنا يظبط كل شيء لصالح أولاده بس يصرخوا له. لأنه غضب صعد دخان من أنفه. يتخيل يعني غضب ربنا كأنه يعني إيه؟ دخان طالع من أنفه كده من كتر غضبه. غضبه من الشيطان طبعا، غضبه على الخطيئة. ونار من فمه، يعني لو الشعوب دي كلها تيجي عليك نار تطلع تاكله. أكلت جمر اشتعلت منه. شوفوا بقى الآية الجميلة دي بقى. طأطأ السماوات ونزل. يعني ولو لزم الأمر أفرد السماء سلم وأجيلك بنفسي. وده اللي حصل في التجسد. لما ربنا لقى الإنسان كده كده هالك، ولا حول له ولا عزاء ولا رجاء، قال له لا، عشان خاطر عينيك أجيلك بنفسي. أنا ببعت أنبياء وببعت ملائكة وبسطر، لكن مش نافع معك الكلام ده. طأطأ السماوات، يعني دل السماء كده خلاها تنزل للأرض. قال لا، اعملي لي يا سماء رجليك كده عشان أنزل بقى. وطاها خالص، السماوات تترسح عشان ربنا ينزل يمشي برجليه على الأرض. دي آية دقيقة، كلمة نزل دي معناها تجسد. ربنا جالنا من السماء عشان ينقذنا، لأنه صعد صراخ البشرية أمام الله. كل الأجيال القديمة بقت تقول له ارحمنا يا رب، خلصنا يا رب، ملناش خلاص من غيرك. فاكرين ليلة يوم حد الزعف، يوم الشعانين، كل الناس كانت بتهتف بالألاف، هوشعنا، هوشعنا يعني خلصنا، هوصنا، هوصنا دي يعني خلصنا. فبسبب هذه الصرخة اللي متحوشة بقى 5000 سنة، جيل بعد جيل بيقول هوصنا هوصنا، خلصنا خلصنا، بيزفوه كذبيحة عشان يدخل يصلب. عشان كده نقول الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في أورشليم. عاوزين نقول هو نزل عشان الكلمة دي، عشان صرخة هوصنا دي، نزل من السماء عشان يركب على الأتان والجحش ابن أتان ويدخل إلى صليب. أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضبه، صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت، جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه. يعني ايه ضباب تحت رجليه؟ بعض الآباء يفسروها يعني الضباب دايما يخلي الواحد مش شايف كويس، يعني لا يمكن لإنسان أن يدرك أسرار هذا التجسد. يعني مهما تأملنا ودرسنا وقرينا وفكرنا، محدش فينا يستطيع أن يدرك ما هو الطول والعرض والعمق والعلو. هناك ضباب تحت رجلي، كيف يا رب المجد وأنت إله غير محدود وأنت الخالق تصير في صورة المخلوق؟ إزاي وأنت إله الملائكة والبشر والخلائق تمشي على الأرض كإنسان؟ إزاي وأنت اللا زمني واللا محدود تبقى في صورة الزمني والمحدود قصاد عينينا؟ إزاي ده يعني؟ ضباب، ضباب تحت رجليه، يعني لا يدرك العقل. مهما تأملنا يفضل الموضوع فوق العقل. يقول السر المكتوم منذ الدهور الذي أظهر الآن للقديسين الذين أراد الله أن يظهر لهم ما هو غنى مجده. حاجة غنية قوي وحاجة عالية قوي، صعب أن تدرك، فلازم يفضل فيه ضباب كده. ضباب يعني هيفضل فيه علامات استفهام طبعا، هيفضل العقل البشري لا يدرك كل شيء طبعا. كما علت السماء عن الأرض، علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. من علم فكر الرب؟ من صار له مشيرا؟ ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء؟ الآن نعرف بعض المعرفة، مهما عرفنا إنما نعرف بعض، لكن من يدرك الله كاملا؟ فهنا كلمة ضباب تحت رجليه يعني ما أعجب هذا السر، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسم. طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركع على كروب وطار ورائي على أجنحة الريح. تأملات جميلة ومشاعر جميلة. كروب ده ملاك نار، شاروبيم ممتلئون أعين. قال له يلا ملاك اسبقني أنا نازل وراك. وطبعا الملاك اللي تقدم الطريق كان يوحنا المعمدان لما قال أرسل ملاكي يتقدم الطريق أمامي، لكن كأنه يسبق المسيح له المجد جيش من الملائكة. فاكرين سلم يعقوب؟ يعقوب كان واحد من البائسين زي بقية البشر، عامل عملة، كلنا عملنا عمايل، ومكروب وواحد موحود ونايم ومهموم ولا خلاص له. وبعدين شاف الحلم. ايه الحلم؟ قل له ده انت هتشوف اللي هعمله فيك. الحلم الجميل لقى سلم منصوبة من الأرض للسماء، وابن الإنسان ابن الله له المجد نازل على السلم، والملائكة طلع نزلة طلع نزلة. الملائكة دي ايه؟ ده بقى الجيش اللي في مقدمة الملك، الجماعة الموتوسيكلات بقى اللي بيسبقوا الرئيس، دول ملائكة لازم يبقوا في مقدمته، جيش ملائكة عاوزين يعلنوا للبشرية كلهم انتوا داريانين باللي بيحصل ولا مش داريانين. زي جيش الملائكة اللي ظهر وقت الميلاد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر، والبشر نايمين في العسل مش داريانين أنه طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار ورائي على أجنحة الريح. آية بس عدتها ارجع لها لأن فيها معنى تاني جميل. نار من فمه أكلت، نختم بدي. نار من فمه أكلت، يعني إيه؟ ربنا كلامه نار. يقول في أرميا: ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا لتأكله. كلمة ربنا زي النار، ممكن تأكل أي عدو وتأكل أي شوائب. كلمة ربنا لما تدخل قلبك ما تحرقكش، إنما تأكل ما في قلبك من خطايا ومن شوائب ومن حاجات ملهاش لازمة، فيطلع القلب كده إيه، حاجة غالية قوي، ثمينة، ذهب مصفى. فسيب كلمة ربنا تدخل كنار تشيل اللخبطة. يقول: نار من فمه أكلت. خلي نار فمه تأكل، تأكل اللي جواك. قد إيه بنسمع كلمة ربنا، قد إيه الواحد بيفتح ودانه لثم الله. لما ربنا يوشوشك تأكد في نار دخلت. أرميا برضه يقول إيه: وجدت كلمته في محصورة كنار في عظامي. مش عارف أسكت، حريقة جوه، فقلت مش هتكلم، معرفتش أسكت، طلعت في الآخر كلام: مللت من الإمساك ولم أستطع السكوت، لأن كلمته كانت في كنار محصورة في عظامي. ربنا يدينا نعمة نتمتع بكلامه. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.